بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي من سأل عن الدواء الشافي في كلامه على المحبة، وأن أصل الأعمال أو أصل كل عمل من حق وباطل هو المحبة، كما أن أصل الأقوال وكمالها بالصدق. فذكر أن هذه المحبة هي المحرك للأعمال، فلهذا قال أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بين أن أعظم أن هذه المحبة التي لله عز وجل لا تصح إلا بالموالاة والمعاداة، فلا بد من الموالاة لأهل الإيمان والمعاداة والبغض لمن أشرك بالله. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أنا لابد من الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من المشركين ومن شركهم، فالبراء من كل معبود سواه جل وعلا. ولهذا جاءت كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي قال الله عز وجل في إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه جعلها في عقبه، وهذا هو التوحيد الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله في كلمة التوحيد، قال وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد. هذه الكلمة هي التي قامت بها الأرض والسماوات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا نصب الله عز وجل الجبال وأسس هذه الملة، وأسها وأساسها هو هذه الكلمة العظيمة. وجردت سيوف الجهاد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قال وهي محض حق الله على جميع العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ وحق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أن هذا حق الله، وهو أن يعبده العبد لا يشرك به شيئا، وهو معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، لا بد فيها من الولاء والبراء، لا إله إلا الله. فتجريد التوحيد لله هو الذي قامت به هذه الملة. قال: وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار. عصم دمه وماله، يعني من قال هذه الكلمة. وقال في حديث طارق بن شهاب: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عصم ماله ودمه. قال: والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من يتعلق بسببه، هو التوحيد. وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد. أنا من أخذ بهذه الكلمة وطبقها فهو سعيد، ومن خالف هذه الكلمة فهو شقي. قال: مقبول وطريد. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة. قال: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه، كلهم خرجوه من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا في عند ابن ماجه من طريق جابر بن سمرة عن معاذ. فالحديث صحيح، وقد جاء في ترجمة الإمام أبي زرعة لما كان في السوق لما حضره الموت، جلس عنده بعض المحدثين منهم أبو حاتم ومحمد بن مسلم نوارة وغيره، فقالوا: نذكره لا إله إلا الله، فهابوا أن يقولون له: لا أقول لا إله إلا الله، لأنه إمام وعمره كله هو في الحديث والعلم. فقالوا: نتذاكر حديث معاذ. فأسند أبو حاتم الحديث فلم يذكر صالح بن أبي عريب ابن أبي عريب، وكذلك أيضا محمد بن مسلم نوارة، وكذلك غيره. وقد يكونوا فعلوها تعمدا، أو أنهم كرامة لأبي زرعة أنه يأتي بهذا الإسناد فجاء به. فقال: حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله قال وقضي، معناه قضي ومات رحمه الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وعد من ربه. قال: وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره، بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك. أن هذا هو أصل هذه الكلمة وسرها. أنا كيف تتحقق هذه الكلمة؟ بأن يعظم الرب جل وعلا بجميع الطاعات، لا يؤخذ بعض الطاعات ويترك بعضها، مثل ما حصل من بعضها للتصوف، فإنهم غلوا في محبة الله حتى أخرجتهم إلى أنهم يقولوا أننا لا نعبدك لا نعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. وهذا جهل. أنا جاء هذا عن بعض المتعبدين كرابع العدوية وغيرها، وهو كلام باطل. بل من لم يفعل أو بل من لم يعبد الله عز وجل خوفا من ناره ورجاء ثوابه فإنه إيمانه مخدوش، إيمانه مخدوش. ولهذا كان السلف يقولون من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. وأهل التوحيد يعبدون الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء. ولهذا قال الله عز وجل في أصف الخلق رسل الله جل وعلا، قال ربنا جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه. إن الذين تدعون من دون الله لا، أو قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأولياء الله عز وجل هم الذين عبدوا الله عز وجل كعبادة الأنبياء. وأما من غلا بجهل في المحبة والإجلال والتعظيم لله ونسي الخوف والرجاء فإنه عبادته غير صحيحة. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق عبادة لله، وأيضا أكثر الخلق مناجاة لله وتعظيما لله عليه الصلاة والسلام، وأكثر الخلق أيضا محبة وإجلالا وتعظيما لله جل وعلا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الخشية وهي الخوف دل على أن العبادة لا تكون إلا بها، لا تكون العبادة إلا بالخوف. قال وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته. وهذا كما تقدم وسيأتي أنه من حلاوة الإيمان ومن أيضا قوة الإيمان، إيمان العبد أنه لا يحب إلا لله، لا يحب أحدا لأجل مثلا ثيابه أو لأجل كلامه أو لأجل شيء من أمور الدنيا، أنه يعطيه مثلا مالا، لا يحب لأجل هذه الأمور، وإنما يحب لله. إذا رأى أن هذا الشخص من أهل الإسلام وأيضا من أهل العبادة أو طالب علم أو غيره أحبه لله، أحبه لله، ليس له غرض في المحبة إلا لله عز وجل. وأما الذي يكون له أغراض في المحبة فإنه ينقص أجره وتعظيمه لله بقدر وإيمانه بالله بقدر غرضه الذي لأجله أحب فلانا. قال وكونه وسيلة إلى زيادة محبته ليزداد إيمانا مع إيمانه. ولا يخاف سواه، أنا لا يخاف إلا الله عز وجل، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحتسب إلا به، أنا لا يكتفي إلا بالله عز وجل، ولا يستغاث في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له باسمه وباسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد وهو أن لا يعبد بجميع أنواع العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، أو قال إلا هو. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يصرف العبادات كلها لله وحده لا شريك له. ولهذا حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، كما قال جل النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم، أو قال ابتغاء وجه الله حرم على النار وجهه، حرم على النار وجهه، كما في حديث سهل وغيره. قال: ومحالا يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، أي من حقق التوحيد، دخل الجنة بغير حساب، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تبويبه في كتاب التوحيد. قال: وقال تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، فيكون قائما بشهادته في ظاهره، وهنا فسر الشهادة هي شهادة التوحيد. قال: فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه وفي قلبه وقالبه، فإن الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن. معناه أن الشهادة تختلف من شخص إلى آخر، وغيرة التوحيد تختلف من شخص إلى آخر. قال: وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة وروحا مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم من طريق الشعبي عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه، واختلف فيه على الشعبي، لكن هذا الإسناد هو الذي اتفق عليه أكثر أصحاب الشعبي. فالحديث صحيح، وفيه قصة حصلت بين طلحة وعمر، وذكر له عمر هذا الحديث، أو ذكر طلحة هذا الحديث لعمر: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. أنا كان طلحة يفكر في هذه الكلمة، ما هذه الكلمة التي من قالها عند الموت وجدت له لروحه لها روحا؟ فقال عمر: ألا تدري ما هذه الكلمة؟ قال: لا. قال: هي كلمة التوحيد التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعمه قبل أن يموت، أو التي عرضها على عمه قبل أن يموت. قال: فحياة هذه الروح بهذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش. إن شاء الله نكتفي بهذا.